قال المؤلف رحمه الله تعالى: والعبادة أصل معناها الذل أيضا، يقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام، لكن العبادة المعمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة له، فإن آخر مراتب الحب هو التتيم، وأوله العلاقة لتعلق القلب بالمحبوب، ثم الصبابة لانصباب القلب إليه، ثم الغرام وهو الحب اللازم للقلب، ثم العشق وآخره التتيم. تتيم يقال تيم الله أي عبد الله، فالمتيم
لا يقال تيم الله أي عبد الله،
يقال تيم الله أي
تيم الله،
تيم الله أي عبد الله
أي عبد الله
أي عبد الله، فالمتيم المعبد لمحبوبه. ومن خضى لإنسان مع بغضه له فلا يكون عابدا، ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له، كما قد يحب ولده وصديقه، ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله، بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله عنده أعظم من كل شيء، بل لا يستحق المحبة والذل التام إلا لله، فكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة، وما عظم بغير أمر الله كان تعظيمه باطلا. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فجنس المحبة يكون لله ورسوله، فالطاعة تكون لله ورسوله، والإرضاء لله ورسوله، والله ورسوله أحق أن يرضوه، والإيتاء لله ورسوله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ودعا بدعوته واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: والعبادة أصل معناها الذل أيضا، يقال طريق معبد إلى آخره. معلوم أن كلام الشيخ هنا رحمه الله هو عن العبادة من حيث معناها وأنواعها وكل ما يتعلق بها في رسالة جامعة لطيفة وضع فيها الشيخ رحمه الله إيضاحا دقيقا لمعنى العبادة، وأزال لبسا كثيرا وبين شوائب دخلت هذا المصطلح فزل أقوام وضلت أفهام. فقال هنا: والعبادة أصل معناها الذل. سبق تعريف العبادة اصطلاحا بأنها اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وقلنا أيضا إن من تعريفها أنه ما أمر به شرع من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. وسيأتي مزيد تفصيل إن استمر معنا الأخذ بهذه الرسالة، لأنه كما سبق أن ذكرنا أنه سبق أن قرأنا هذه الرسالة، ولكن حتى يتيسر الكتاب الآخر ولو بعض منه ننتقل إليه إن شاء الله. فقال قال العبادة أصل معناها الذل. أيضا الشيخ لا زال بإيضاح معنى العبادة من حيث العلاقة بين معناها اللغوي ومعناها الاصطلاحي، لأن وهذه كلمة كما يقال على الهامش فيما يتعلق بالحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية. فالعلماء يقسمون الأسماء إلى أسماء لغوية وأسماء شرعية وأسماء عرفية، على معنى أن الإسلام لا شك أن القرآن نزل باللغة العربية، وأصل لغة الإسلام هي اللغة العربية، ولهذا لا شك أن كثيرا من أمور الإسلام يتوقف فهمها على فهم اللغة العربية. ولكن الإسلام أيضا استخدم بعض الكلمات العربية لكنه نقلها من معناها إلى معنى إما أن يكون أوسع وإما أن يكون أضيق، ولكن لا تزال العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي موجودة. إذن هذا هو ما يسمى بالحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية. فمثلا الصلاة لها حقيقتان أو لها اسمان، اسم شرعي واسم لغوي. فالاسم اللغوي بالصلاة هو الدعاء، فلو أن عربيا جاهليا أمر بالصلاة لما فهم من ذلك إلا مجرد الدعاء. ولهذا حينما يقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة إن لم يأتي إيضاح لمراد الشرع من الصلاة فإن مجرد الإجابة بأن يرفع العبد يديه ويدعو ربه يكون قد صلى. عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا، يعني مثل الذي دعوت. تقول بنتي وقد قربت مرتحلي يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، تدعو لأبيها وكان على وشك السفر. تقول بنتي وقد قربت مرتحلي يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، فقال لها عليك مثل الذي صليت فارتبطي نوما فإن لجنب المرء مضطجع. عليك مثل الذي صليت يعني مثل الذي دعوتي. ومنه قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني ادعو لهم. فأصل الصلاة في اللغة الدعاء، ولكن حينما جاء الشرع بالأمر بالصلاة لم يورد الدعاء فقط، وإنما أراد شيئا خاصا سماه الصلاة، سماه الصلاة، فجعلها ذات ركوع وسجود وقراءة وذكر على هيئة مختلفة وعلى هيئة خاصة، في قيام والقيام فيه قراءة، وركوع والركوع فيه تسبيح، ويسبق ذلك أيضا طهارة، ويسبق ذلك ستر عورة، ويسبق ذلك توجه القبلة. كل هذه شروط وأركان ومطلوبات لا تكون الصلاة شرعية إلا بتوفرها كلها. إذا انتقل المعنى من المعنى اللغوي المجرد إلى معنى أوسع. إذا المعنى الشرعي هنا أوسع من المعنى اللغوي، فالمعنى اللغوي مجرد الدعاء، والمعنى الشرعي يشمل الهيئة المخصوصة في الصلاة، مثل ذلك الزكاة، الزكاة في اللغة الطهارة أو النماء أو قريبا من ذلك بما يشمل النماء والطهارة. ففي قوله تعالى قد أفلح من زكاها يعني طهر نفسه، لكن حينما يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإذا يريد شيئا آخر، أموالا معينة، أموالا مخصوصة تؤخذ من فئة مخصوصة وتعطى في طائفة مخصوصة بعد زمن معين وبعد مبلغ معين. إذا الزكاة في الإسلام لها أركان ولها شروط. إذا كان المال مثلا معدل للتجارة، وإذا كان بلغ نصابا واستوفى صاحبه الشروط كذلك أيضا، من حيث أن يكون المال مملوكا وأن يكون الملك قد استقر وحال عليه الحول وبلغ نصابا ويدفع لفئة خاصة من الفقراء والمساكين والعاملين المذكورين في كتاب الله 8 أصناف وهكذا. إذا لا تكون زكاة في المصطلح الشرعي حتى تستجمع هذه الأوصاف والشروط والقيود والأركان. إذا انتقد المصطلح من المعنى الضيق في اللغة وهو بمعنى مجرد النماء والطاعة إلى معنى أوسع يتعلق بالأموال. كذلك العبادة، العبادة في أصلها في اللغة الذل والخضوع، فأصل العبادة في اللغة الذل والخضوع، ومنه طريق مهبد يعني مذلل قد وطئته الأقدام فصار سهلا ميسرا، فصار سهلا ميسرا إن كان فيه نتوءات أو كان فيه حجارة أو كان فيه ارتفاع أو كان فيه انخفاض، فغالبا إذا كثر المسير عليه أصبح سهلا إن دك وسهل وزال ما حوله من عقبات ومن أشواك ومن حجارة ومن مرتفعات ومن حضرات، فصار سهلا فصار معبدا يعني مذللا بحيث أصبح السير عليه يسيرا. بينما الله عز وجل أمر المكلفين بعبادته: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإياي فاعبدون، إياك نعبد وإياك نستعين. ما المراد؟ المراد بذلك شيء أوسع بكثير من مجرد التذلل. وإن كان الغاية الذل، الغاية في العبادة الذل، لكن لما قال إياي فاعبدون دخل في ذلك الصلاة، دخل في ذلك الزكاة، دخل في ذلك جميع أوامر الإسلام. فمن استجاب لأمر الله فقد عبده، ومن خالف الأمر كله أو بعضه فقد عصى وتمرد على العبادة بمقدار مخالفته، بمقدار مخالفته. ومنه أيضا الإسلام، الإسلام بمعنى الاستسلام، والاستسلام في النهاية يؤدي إلى الانقياد والذل والخضوع والطاعة والعبادة. ولهذا جاء في العبادة في الإسلام اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، يعني إذا أداه العبد على هذا الوجه. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى إذا أداه العبد: صلاة، زكاة، نذر، توكل، خوف، رجاء، استعانة، استغاثة، إنابة، حج، حتى الأمور المباحة. الأمور المباحة إذا قصد العبد بها ما قصد الله عز وجل وأراد وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم يصبح عبادة. إذا أراد بالزواج إكثار النسل، إذا أراد بالزواج إعفاف نفسه وإعفاف أهله، كان مباحا فتحول إلى أرقى من ذلك فأصبح عبادة. لماذا؟ لأنه خضع بمراده لله، بدل أن يكون ذلك شهوة طبيعية وميولا فطريا، حوله بنيته إلى أن جعله خضوعا لله. ولا شك أن الميل إلى الزوجة والميل إلى الأهل شيء فطري، فطري وضعه الله عز وجل في غرائز البشر. ولهذا إذا تعطاه الإنسان من غير استحضار النية أصبح مباحا،
إذا وطئ الرجل أهله من غير استحضار نية أمر مباح، لكن لو استحضر نية طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإعفاف نفسه، لأن هذا مراد شرعي، إعفاف أهله، إكثار أمة محمد صلى الله عليه وسلم رجاء أن يرزقه الله ولدا ينفع الله به الإسلام والمسلمين، أو يعقد النية على أن يربيه تربية صالحة، كل هذه النوايا تتحول هذا الأمر الفطري إلى عبادة. لماذا؟ لأن العبد ذل وخضع وأخضع مراده لله عز وجل. إذن أصبحت العبادة معناها فعلا متضمنة للذل، لكنها أوسع، كل فعل تأتيه وكل قول تأتيه وكل توجه قلبي من خوف ورجاء وانقياد، إذا قصدت به وجه الله صار عبادة. لماذا؟ لأنه حقيقة صار ذلا لله وخضوعا لله وانقيادا لله، سواء في أعمالك القلبية أو أعمالك اللسانية أو سائر جوارحك. حتى أن خطواتك إلى المسجد إذا رفعت خطوة رفع عنك خطية، ورفعت بها درجة وحط بها عنك خطيئة، وطبت وطاب ممشاك. إذا زرت مريضا أو زرت صديقا في الله أو حبيبا في الله أو أخا في الله طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلة، لأنك زرته في الله، لأنك زرته في الله. فمن زار أخاه في الله يقال له طبت وطاب ممشاك وتبوأت في الجنة منزلة. لكن لو زرته زيارة عادية لأنك مثلا تشعر باكتئاب فقلت أنا أذهب ونفس عن نفسي عند أخي، معلوم أن هذا أمر طيب، لكنه لا يكون عبادة لأنك ما استحضرت مقصدا شرعيا. فإذا استحضرت مقصدا شرعيا تحول إلى عبادة. كذلك الرحم، وصلة الرحم والسعي في حوائج المحتاجين من الأرامل، السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد لا يفطر، كالقائم كالصائم لا يفطر والقائم كالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر، وكالمجاهد وأحسبه قال وكالمجاهد في سبيل الله، لأنك تسعى مبتغيا بذلك وجه الله. وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ابن أبي وقاص إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضعه في امرأتك. ما دام تبتغي بها وجه الله تحول إلى عبادة. وإلا أن تطعم أولادك وتضع في فم امرأتك طعاما أو في فم أولادك هذا أمر عادي وطبيعي، لكن إذا قصدت به ابتغيت به وجه الله تحول إلى عبادة، لأن ابتغاء وجه الله يعني الذل ويعني الخضوع. ولهذا قال الشيخ هنا والعبادة أصل معناها الذل أيضا. يقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وطئت الأقدام. قال لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب. إذن كذلك انتقل المصطلح من معنى اللغوي المجرد إلى مصطلح شرعي. كان في اللغة يراد بالعبادة مجرد الذل، لكنها في الشرع يضم إليه الحب. كما قلنا الصلاة مثلا في اللغة مجرد الدعاء، ولكنها في الشرع يضم لها قراءة، يضم لها قيام، يضم لها ركوع، يضم لها سجود. إذا ضمت أشياء فظهر المصطلح الشرعي والحقيقة الشرعية. فكذلك هنا العبادة في أصلها الذل، لكنها في المصطلح الشرعي لابد أن يضم إليها الحب، تخضع لله مع محبته. ولهذا لو أنك خضعت لظالم أو خضعت لسلطان بقهره ما تكون عابدا له، لابد أن يقترن له الحب. قد تخضع لأبيك لأنه أدبك أو ضربك خضوعا، لكن إذا وأيضا يعني يعني حب معين كذلك، لا شك أن الوالدين لهما حب معين، لكن المقصود أنه لا تتحقق العبادة الله عز وجل إلا في هذين العنصرين، الذل مع المحبة. وإلا حين كما قلنا قد يخضع الإنسان مكرها لظالم أو لغيره أو 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 يريد معروفه، قد تخضع له لأنك تريد أن تأخذ منه شيئا وسيلة إلى أن تأخذ منه ما عنده، فتخضع له وتظهر التذلل والخضوع، فهذا ليس عبادة. قال لكن العبادة المأمورة بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة له. إذا غاية الذل مع غاية المحبة، هذا تتحقق به العبادة الشرعية. مثلا أنت مطلوب منك أن تذل لوالديك، الله عز وجل يقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وكذلك تخفض جناحك للمؤمنين، تخفض جناحك للفقراء والمساكين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. إذا الذلة للضعف والذلة للمساكين والذلة للمؤمنين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، هذا الذل مطلوب، لكن لا يرقى إلى أن يكون كالعبادة لله، لأن الذي لله غاية الذل. كذلك الحب، هناك حب فطري، يحب الإنسان أباه، يحب أخاه، يحب ابنه، يحب زوجه، يحب ماله، يحب صديقه، يحب أشياء في هذه الدنيا، وهذا أمر فطري لا يلام عليه. ولكن حق الله غاية الحب، حق الله غاية الحب. ولهذا في قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. إذن القضية مفاضلة، إذا كانت هذه الأشياء وهي محبوبات فطرية ولا يلام الإنسان على حبها، لكن إذا كان حبها أعظم من حب الله حينئذ تكون الخطأ، حينئذ يدخل الإنسان دائرة الخطر ومرحلة الخطر. ولهذا قال أحب، ولهذا قال غاية معنى تتضمن، فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة له. فإن آخر مراتب الحب هو التتيم، هو التتيم، فلان متيم في حب فلان، متيم إثرها لم يفد مقبوله، كما يقول كعب بن زهير، على معنى أنه متعلق بها بحب شديد. وأوله العلاقة، يعني أول درجات الحب العلاقة، يعني مجرد الارتباط بين المحبوبين لتعلق القلب بالمحبوب، ثم الصبابة لانصباب القلب إليه، ثم الغرام وهو الحب اللازم للقلب، ثم العشق، وآخرها التتيم، يقال تيم الله أي عبد الله. فالشيخ أشار إلى المراتب فيما يتعلق بالمصطلح اللغوي، وكذلك ما يتعلق بالتفريق بين هذه الأشياء، فهي ليست مترادفة، وإنما تمثل منازل من قوة العلاقة بين المتحابين أو العشيقين. ويبدو أن هذه المصطلحات قد لا تكون مسلمة للشيخ، لأنك لو نظرت في كتب الأدب ونظرت في حتى كتب القواميس لوجدت أن هناك أمرا غير مستقر عليه من حيث الاصطلاح. لكن على كل حال، لا شك أن هذه المصطلحات موجودة في اللغة العربية، التعلق والصبابة والعشق والتتيم والحب إلى آخر. ولهذا قال ومن خضع لإنسان مع بغضه له فلا يكون عابدا، قد تخضع له لأنه أقوى منك، قد تخضع له لأنك ترجو من ورائه شيئا، لكن قلبك يغلي غيظا، يغلي غيظا، وصدرك ممتلئ بغضا، ولكنك تخضع إما لأنك ترجو رفده وترجو مالها وترجو أشياء أمور تتوسل بها وتتوصل بها إلى هذا، وإما لأنه قهرك بسلطانه وقهرك بقوته وبقوة شخصيته ونحو ذلك. ومن خضع لإنسان مع بغضه له فلا يكون عابدا، ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له، كما قد يحب ولده وصديقه، وهذا هو مهم جدا. قد تحب الإنسان لكنك لا تخضع له، لكنك إذا أحببته وخضعت له صار عبادة. إذن الجانب الفارق والمهم في قضية الحب، حب الرجل لزوجه وحب لأبيه ولبنته وأمه وابنه وماله، حب فطري، لكن إذا كان حبا بحيث يخضع يجعل هواه خاضعا لهذه المحبوبات، حينئذ تكون الخطوة. إن كان أحب إليكم من الله ورسوله وجهاده في سبيله، وكم ضل أناس بحب زوجاتهم وقصروا في أمور كثيرة في هذا الباب، أو حتى بحب أولادهم فوقعوا في الفتنة التي ذكر الله عز وجل: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فتكون الفتنة حينما يكون حب مع ذل، يكون حب مع ذل. ولهذا قال: ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له، كما قد يحب ولده وصديقه حبا فطريا غالبا لا يصاحبه ذل. ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله، لا يكفي ذل بدون حب ولا حب بدون ذل، لا بد في عبادة الله أن يتوفر الأمران، الذل مع الحب. بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله عنده أعظم من كل شيء، يعني فلا يخضع لغيره ولا يذل لغيره، بل لا يستحق المحبة والذل التام إلا الله، لا يستحق المحبة والذل التام إلا الله. فكل ما أحب ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة، وما عظم بغير أمر الله كان تعظيمه باطلا. وحقيقة هذه مقاييس جميلة وموازين دقيقة ينبغي أن يعيها المربون ويعيها الدعاء ويعيها العلماء ويعيها عموم المثقفين، حتى يميزوا وحتى يبصروا الناس ويبينوا لهم هذه المقاييس والمعايير، وبخاصة حينما يخطئ بعض الناس في أمور سواء العامة، حينما يخطئون في مقاييس المحبة فيما يتعلق بزوجاتهم وأولادهم وأموالهم، وبعض العباد والصالحين حينما يتعلقون بالأولياء ولا يعرفون حدود المحبة للأولياء ولا حدود المحبة للصالحين. هناك حد معين لا يجوز أن يرقى بحيث يفوق حق الله عز وجل، هذا مهم جدا. ولهذا يقول: أن يكون الله عنده أعظم من كل شيء، وأن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء. لكن مع الأسف أحيانا بعض الممارسات تجدها في بعض المنتسبين إلى الصلاح أو منتسبين إلى العبادة، حينما ترى مواقفهم من الأولياء ومواقفهم من أصحاب القبور ترى عجبا، يكاد يكون خضوع لغير الله واعتقاد وإعطاء منازل ومقامات لا تصلح إلا لله وحده، بدعوى ماذا؟ بدعوى المحبة للصالحين. الصالحون محبوبون لكم في حدود، لا يجوز أن تطغى هذه المحبة بحيث يشرك الله عز وجل في المحبة، أو أن يكون نسأل الله السلامة هذا الولي أو هذا الصالح أو هذا النبي أحب إلى القلب من الله عز وجل. فهذا باب دقيق ومقياس عميق ينبغي أن يتبصر به أهل العلم والمعرفة والدعوة والإيمان. ثم أورد الشيخ هذه الآية العظيمة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إذن أغلب ما اشتملت عليه هذه الآيات اشتملت على أغلب المحبوبات، أغلب المحبوبات في دنيا الناس: الآباء والأبناء والإخوة والأزواج والعشيرة والأموال والتجارات والمساكن. هذه غالب أكثر ما يتعلق بها الناس هذه الأشياء، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. إذا هذه أشياء محبوبات ولا يلام الإنسان على حبها، لأن الله عز وجل وضع حبها في القلوب لتعمر الدنيا، لتعمر الدنيا. فلو كان أهل الدنيا كلهم زهادا ما قامت الدنيا، ولو كان أيضا أهل الدنيا كلهم طماعون ما قامت الدنيا، ولكن الله سبحانه وتعالى وزع هذه الأشياء على أقدار ومستويات بين الناس يتم بها مهمة الاستخلاف، يتم بها مهمة الاستخلاف. ولهذا لا يلام الإنسان على أن يحب مالا ولا أن يحب أهلا ولا زوجا ولا ابنا ولا مسكنا ولا دارا ولا قبيلة ولا عشيرة ولا وطنا، هذا يحبها الإنسان، الإنسان يحب وطنه ويحب قبيلته ويحب عشيرته، وهذا أمر فطري وضعه الله عز وجل ليكون اجتماع البشر وليكون تعاون البشر وليكون الإنسان لو لم تكن عنده غريزة الملك ومحبة المال ما حافظ عليه ولا اهتم به، ولكنه لما وضع الله في هذه الطبيعة صار يحبه ويحافظ عليه ويحرسه ويسعى في جمعه ويسعى في حفظه ويتحرى في توزيعه، لا يبذره. غالبا أن الناس الأسوياء والناس ينفقون على قدر ما يجدون، فإن كان ذا مال